ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن العلاقه بين الصحيح والحسن، وكيف نتفهم هذين البابين والمسائل التي يتناولها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذين النوعين من كتب علوم الحديث. نلاحظ أن بعد ذلك، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن فرغ من مسائل الصحيح والحسن انتقل مباشرة إلى زيادات الثقات، المسألة التي يترجم لها العلماء بمسألة زيادات الثقات، وهذه مسألة أفردها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى بنوع، وكذلك من قبله الإمام الحاكم النيسابوري أيضا في كتاب المعرفة أفردها بنوع، وكذلك كل من جاء بعد ابن الصلاح ممن ألفوا في علوم الحديث أفردوا زيادات الثقات وجعلوها نوعا على حدة. وهذه في الواقع ليست نوعا على حدة، وإنما هي تعتبر محورا لعدد من الأنواع. مسألة زيادات الثقات هي تعتبر محورا لعدد من الأنواع، أنواع علوم الحديث، لأننا حينما نقول زيادات الثقات فنحن أولا نتعامل مع راوي ثقة، لا نتعامل مع راوي ضعيف. ثانيا نتعامل مع زيادته، أي ما زاده في الرواية في إسنادها أو في متنها مخالفا غيره ممن روى الحديث نفسه ولم يذكر تلك الزيادة الإسنادية أو المتنية. فإذا تأملنا هذا فهذا يدخل في باب الاختلاف بين الرواة. إذن نحن الآن نتكلم عن علل الأحاديث. عندما نتناول مسألة زيادات الثقات فنحن نتناول علل الأحاديث. يعني مثلا إذا اختلف الرواة الثقات في حديث فبعضهم رواه موصولا وبعضهم رواه مرسلا، فالذي رواه موصولا زاد على الذي رواه مرسلا، وهذه مسألة نعالجها في علل الأحاديث، اختلاف الوصف والإرسال، وهي أيضا من زيادات الثقات، لأن الذي روى الحديث موصولا أي رواه بذكر الصحابي فيه قد خالف الذي رواه مرسلا، أو العكس، الذي روى الحديث مرسلا قد خالف الذي رواه موصولا، لأن الذي أرسل لم يذكر الصحابي فيه الإسناد. إذن هنا زيادة في الرواية الموصولة على الرواية المرسلة، فالرواية الموصولة فيها ذكر للصحابي بينما هذا الصحابي ليس مذكورا في الرواية المرسلة. إذن نحن الآن بين يدي رواية فيها زيادة، وهي جاءت من قبل أحد الثقات. إذن نحن نعالج مسألة زيادات الثقات، وهي أيضا اختلاف بين الثقات، فبعضهم روى الحديث مرسلا والآخر خالفه فرواه موصولا. إذن نحن الآن نعالج مسألة من مسائل علم الأحاديث. وقف على هذا اختلاف الرقم والوقت. فمثلا عندما نجد الرواة يختلفون الثقات، فبعضهم يروي الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرويه موقوفا على أحد الصحابة الكرام، فهذا الذي رفع قد زاد زيادة في الإسناد لم يذكرها الذي وقف الحديث، فنحن الآن بين يدي زيادة لأحد الثقات. ثم إنه خالف الثقة الآخر الذي لم يذكر تلك الزيادة، فنحن الآن في باب علل الأحاديث. إذن الذي نستخلصه من ذلك هو أن الزيادات التي تجيء من قبل الثقات هي في الواقع داخلة في علل الأحاديث. فعندما نتكلم عن مسألة زيادات الثقات فاعلم أنك تتناول جانبا من جوانب علل الأحاديث، وكذلك الزيادات التي تقع في المتون، زيادة لفظة ينبني عليها حكم ليست تلك اللفظة في الرواية الأخرى التي لم تذكر تلك اللفظة أو جملة أو نحو ذلك، التي ينبني عليها حكم مستقل لا يوجد في الرواية الناقصة. فإذا نحن نعالج قضية من قضايا علل الأحاديث. ولهذا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما أفرد زيادات الثقات أفردها بباب مستقل، ثم إنه لما تناول اختلاف الوصل والإرسال وكذلك الرفع والوقف في الفصول التي عقدها بعد مباحث الاتصال والانقطاع، تجدون في كتاب علوم الحديث ابن الصلاح بعد أن انتهى من المعضل وهو آخر أنواع السقط من الإسناد، عقد عدة فصول متعلقة بهذا بهذه الأبواب، منها الحكم في الرواية التي يختلف فيها الرواة في وصلها أو إرسالها أو في رفعها أو في وقفها. فذكر في هذا الموضع شبيها مما ذكره في زيادات الثقات، فتعقبه أهل العلم في الحافظ بن حجر وغيره بأن هذا كله كان ينبغي أن يجمع في مكان واحد، فهي صورة من صور زيادات الثقات، اختلاف الوقت والإرسال، اختلاف الرفع والوقت، ما هو إلا صور من صور زيادات الثقات. ونحن نقول زيادات الثقات كلها ما هي إلا صور من صور علل الأحاديث والاختلاف الواقع بين الرواة. ثم بعد أن تكلم عن زيادات الثقات وبين حكمها وسنتناول طرفا من ذلك إن شاء الله، تناول الحديث الشاذ والحديث المنكر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وزيادة راويهما أي راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. ثم قال: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. نلاحظ أنه تكلم عن زيادة الثقات من قبل الراوي الذي حديثه صحيح أو راوي حديث الحسن، حينئذ تكون مقبولة ما لم تقع منافية. ثم تطرق بعد ذلك إلى الحديث الشاذ وإلى الحديث المنكر، كأنه يقول إن الزيادات التي تجيء من قبل الرواة الثقات أو الرواة أهل السر أي راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن، إنما تكون مقبولة ما لم تقع منافية كما ذكر، فإذا وقعت منافية كان الحديث شاذا أو منكرا، فإذا وقعت منافية كان الحديث شاذا أو منكرا. نفهم من هذا أنه ليس كل ما يجيء من قبل الثقات من زيادات تكون مقبولة، لأن قبول الزيادة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى متوقف على أمرين. الأمر الأول أن يجيء بها رجل يصحح حديثه أو يحسن، وليس رجل ضعيف وليس رجلا ضعيفا، إنما هو من الرجال الذين يدخلون في حيز المقبولين، في حيز من يقبل حديثه، إما أن يكون تفرده صحيحا أو يكون تفرده حسنا. يعني كأنه يقول حينئذ إن هذه الزيادة التي يجيء بها ذلك الراوي الصدوق أو الثقة نعاملها كما لو أنها حديث مستقيم. هذا الراوي إذا جاء بحديث لم يأتي به غيره فيصحح حديثه أو يحسن، أي سيكون من الحديث المقبول المحتج به. فإذا ما جاء بالزيادة وكانت زيادته ليست مخالفة ولا منافية فلنعامل تلك الزيادة معاملة الحديث الذي يجيء به مثل هذا الراوي. فإذا وقعت منافية فحينئذ يحمل ذلك على كونه أخطأ في ذلك أو في تلك الزيادة، فليكن حينئذ من قبيل الشاذ أو المنكر. حد فاهم حاجة؟ الإخوة فاهمين الحمد لله، الوجوه الجديدة فاهمة؟ نقول تاني، ما هو الشاذ والمنكر ده عكس المقبول. الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. فإذا كان الراوي ضعيفا أصلا فتفرده، أي إذا روى حديثا لم يأتي به غيره فهو لم يقبل أصلا لكونه جاء من قبل الضعفاء. لكننا الآن ما نتكلم عن الضعفاء، نتكلم عن الراوي الثقة الذي حديثه في الأصل مقبول. نقول في الأصل، ما معنى قولنا في الأصل؟ أي أنه ليس مقبولا على كل الخطأ، وإنما يرد أحيانا. متى يرد؟ إذا ترجح لدينا أنه أخطأ فيه. كيف يتبين ذلك الخطأ؟ بمخالفة غيره له. فإذا خالفه غيره مخالفة تقضي بكون هذا الراوي أخطأ، حكمنا على هذا الخطأ بكونه إيه؟ شاذا أو منكرا، وبعضهم يخصه بالشاذ. لكن قول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ما لم تقع منافية، ما لم تقع منافية وزيادة راويهما، أي وزيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية. ما معنى منافية؟ ما معنى منافية؟ هذه الكلمة مما وقعت مجملة في كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، ولا تستطيع أن تتبين مراد الحافظ ابن حجر منها إلا بقراءة الشرح نفسه الذي هو نزهة النظر، وقراءة بحثه في كتابه النكت على كتابة الصراح، وأيضا مطالعة المواضع التي تعرض فيها الحافظ ابن حجر لزيادات الثقات في كتبه عموما وبخاصة فتح الباري، لتفهم معنى قول الحافظ ابن حجر ما لم تقع منافية، معنى المنافاة. وأيضا قوله وزيادة راويهما، أي راوي الصحيح والحسن، راوي الصحيح والحسن. فمن هو راوي الصحيح والحسن؟ هل كل من قال فيه ثقة يكون من رواة الصحيح؟ هل كل من قال فيه حسن صدوق يكون من رواة الحسن؟ الحافظ ابن حجر نفسه لا يقول بهذا، وإنما يقيد ذلك كما ذكر في نكته على ابن الصلاح بأن يكون مع كونه ثقة صدوقا موصوفا بالحفظ. يعني ثقة الحافظ، صدوق حافظ. واحد يقول كيف يكون صدوقا حافظا؟ قد نتصور ان الثقة حافظ، لكن كيف يكون صدوقا حافظا؟ ونحن نعلم ان الصدوق دون الثقة، فكيف نزلنا به ثم رفعناه ثانية؟ كيف نزلنا به من درجة الثقات ثم وصفناه بوصف إنما يوصف به الثقات بل أعلى من الثقات؟ الجواب عن هذا يتبين من معرفة معنى اصطلاح حافظ عند علماء الحديث. معنى اصطلاح حافظ عند علماء الحديث، كلمة حافظ أو فلان من الحفاظ أو فلان حافظ لا تلازم بين هذا الوصف وبين حال الراوي من الثقة أو الصدق أو الضعف. فقد يكون الرجل حافظا ثقة، وقد يكون حافظا صدوقا، وقد يكون حافظا ضعيفا، بل قد يكون حافظا كذابا. فالحفظ الوصف الراوي بالحفظ معناه عند المحدثين أن الراوي أكثر من سماع الحديث والرواية. هذا هو المعنى المجرد لكلمة حافظ عند علماء الحديث رحمه الله، يعني أن الراوي أكثر من سماع الحديث وأكثر أيضا من روايته، سواء كان ثقة أو صدوقا أو ضعيفا أو كذابا. فكل من جمع الحديث فأوعى واجتهد في روايته مهما كان ثقة أو غير ثقة فهذا يسمى في عرف المحدثين حافظ. ولهذا نجد كلمة حافظ أحيانا يوصف بها الثقات وأحيانا يوصف بها الضعفاء والكذابون أيضا. مثلا محمد بن حميد الرازي، هذا تكلموا فيه كلاما شديدا حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تقريء التهذيب قال حافظ ضعيف جدا، وصفه بالحفظ في الوقت الذي ضعفه فيه. وكذلك محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي الذي ينقل عنه محمد بن سعد كثيرا في الطبقات، محمد بن حميد محمد بن عمر الواقدي وصفوه بالحفظ وبعضهم اتهمه وبعضهم كذبه، حتى قال بعض العلماء لا هذا قالوه في ضيف ابن عقدة. المهم انه موصوف بالحفظ. ايضا الحذيني سليمان بن داود وصفوه بالحفظ وضعفوه جدا. الشاذكوني سليمان بن داود الشاذكوني وصفوه بالحفظ وضعفوه جدا. نوح ابن ابي مريم كذبوه مع كونهم وصفوه بالحفظ، حتى قال الامام ابن حبان جمع كل شيء الا الصدق فبئس ما جمع. فسموه نوح الجامع، كانوا يلقبونه بنوح الجامع. لماذا؟ لكونه جمع كل شيء لكنه لم يجمع الصدق. وكان عليه المدينة اذا سئل عنه يقول هو يقول لا اله الا الله، وليس صيغة دم وليس صيغة مدح، كأنه يقول لم يبق لهم الإسلام سوى هذه الكلمة، يعني مهما فعل فلم يخرج من الإسلام. دليل على أنه يفعل الإيه؟ الموبقات والكبائر، ومن أعظم الكبائر الكلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد كلمة حافظ لا تلازم بينها وبين مرتبة الراوي من حيث التوثيق أو التجريح، وهذا مهم جدا ان يعني تفهمه طالب العلم. اذا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر ان كما في رؤيته على كتاب الصلاح ونقل مثل ذلك عن الترمذي وعن ابن خزيمه وعن الخفيف البغدادي وعن ابن عبد البر والبيهقي ان الزياده انما تكون مقبوله من الثقه الحافظ وليس من كل من وصف بانه ثقه، لان واحد مثلا روى حديثا او حديثين فوصفوه بأنه ثقة، وإنما وثقوه لأنه لم يتفرد بهذين الحديثين إنما تابعه الثقات عليه، فدل تلك المتابعات على أنه لم يخطئ فيما رواه من القليل الذي رواه. ثم وجدناه يتفرد بحديث أو يزيد زيادة في حديث لا يذكرها الحفاظ، فهل تكون الزيادة من هذا الذي وصفوه بأنه ثقة مقبولة؟ لا، إذ كيف يخفى على الحفاظ شيء ولا يطلع عليه مثلهم إنما يقول عليه رجل لم ليس له من العلم إلا القليل، فهذا في غاية البعد وفي غاية الغرابة. فالشاهد أن الثقة الذي يحفظه الحافظ بن حجر أو الصدوق الذي يحفظه الحافظ بن حجر هو الثقة الحافظ والصدوق الحافظ الذي جمع بين التوثيق والحفظ. لماذا لا يكون حافظا؟ لكي يحتمل منه أن يجيء بشيء ليس عند غيره، لأن من يزيد على أقرانه بشيء لا يذكره غيره من حفاظ الحديث يدل إنما يحتمل تلك الزيادة منه إذا كان معروفا بسعة السماع للحديث والرحلة فيه وكثرة الرواية له، فحينئذ يقول لعله وقف على ما لم يقف عليه غيره. لكن أن يكون مقلا من ذلك كله ثم يأتي بشيء لا يعرفه المجتهدون في السماع والطلب، فهذا أمر في غاية البعد. ما معنى قول الحافظ حجر ولا تكون منافية ما لم تقع منافية؟ ما معنى المنافية؟ نجد الحافظ حجر شرح المنافية هنا أيضا شرحة إجمالية، قال أن يلزم من قبولها رد الرواية الناقصة، يعني لا يمكن أن يجتمع الروايتان. إذا قبلنا الرواية التي وقع فيها الزيادة يلزمنا أن نرد الناقص، وإذا قبلنا الرواية الناقصة يلزمنا أن نرد الرواية المزيدة. إذن هما روايتان لا يجتمعان، هما روايتان لا يجتمعان. لكن هذا أيضا فيه إجمال، لأن الحافظ حجر هنا يتكلم عما إذا وقعت الزيادة في حديث آخر غير الحديث الذي يرويه الرجلان، سواء من زاد أو نقص، لأن صورة الزيادة التي نتناولها لها صورتان. الصورة الأولى أن يأتي حديثان في موضوع، هذا عن صحابي وذاك عن صحابي آخر، هذا يروي عن هذا الصحابي تابعي وهذا يروي عنه تابعي آخر، هما حديثان قصتان روايتان، فتضمنت في إحدى الروايتين زيادة في الحكم ليست موجودة في الرواية الأخرى، فهذه الزيادة إنما نقبلها إذا لم تقع منافية للرواية الناقصة. وهذا الذي يتناوله علماء الحديث في باب مختلف الحديث، نجد في كتب علوم الحديث باب اسمه إيه؟ مختلف الحديث. مختلف الحديث هذا باب يتناول الاختلاف بين الرواة في متون الأحاديث، ولكنه ليس كل اختلاف، إنما هو الاختلاف الذي يقع في حديثين منفصلين، هذا حديث وذاك حديث آخر، هذا يروي صحابي وذاك يرويه صحابي آخر، ومع ذلك وجدنا نوع اختلاف بين الحديثين. فهنا لا نقبل الرواية التي وقع فيها زيادة حكم إلا إذا جاءت غير مخالفة وغير منافية للرواية الناقصة. لكن هناك صورة أخرى من الاختلاف وهي الأهم في هذا الباب، وهو الاختلاف مع الاتحاد في المخرج. يعني حديث واحد يرويه صحابي واحد وعن الصحابي يرويه تابعي واحد وهكذا، فهو حديث واحد ليس حديثين. ثم وجدنا الرواة اختلفوا بعد طبقة التابعين، فبعضهم روى الحديث نفسه بزيادة لفظة تضمنت حكما لا توجد تلك اللفظة في الرواية الأخرى التي رواها بعض أقران. فما شأن هذه الزيادة؟ نحن الآن بصدد ماذا؟ بصدد حديث بعينه، حديث واحد، هذا الحديث الواحد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد ويرويه عن الصحابي تابعي واحد، ثم اختلف الرواة على ذلك، فمنهم من زاد في الرواية شيئا لم يذكره الآخر. زي مثلا حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بالحمد، أي بالحمد لله رب العالمين، أي سورة الفاتحة، فهي خداج، فهي خداج، هكذا اللفظ الذي يرويه أكثر الكفار عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا يرويه شعبة بن الحجاج بإسناده إلى أبي هريرة هكذا بهذا اللفظ. ولكن في بعض الرواة اللي هو وجرير بن وهب رواه عن شعبة بلفظ آخر، ماذا قال؟ قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بالحمد، أي بسورة الفاتحة سورة الحمد، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بالحمد. هل هناك فرق بين اللفظين؟ اللفظ الأول كل صلاة لا يقرأ فيها بالحمد فهي خداج،
اللفظ الآخر الذي جاء به وهب بن جرير: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بالحمد. هل هما حديثان؟ لو أنهما حديثان لفسرنا أحد الحديثين بالآخر، وإلا إذا وجدنا بين الحديثين اختلافا ويفضي إلى التعارض والتناقض، فحينئذ سنضطر إلى قبول الرواية الأقوى ورد الرواية الأدنى قوة. لكننا الآن بصدد حديث واحد يروي صحابي واحد عن صحابي تابعي واحد، والناس متفقون فيه على رد واحد، حتى جاء وهو جريس إيه؟ فرواه بلفظ آخر. هل بين اللفظين اختلاف؟ نعم، لأن اللفظ الذي يرويه الجماعة هكذا: كل صلاة لا يقرأ فيها بالحمد فهي خداج. خداج، الخداج هو النقصان، والنقصان قد يكون نقصان صحة وقد يكون نقصان كمال. فلفظ الخداج لا يدل على أحد المعنيين نصا، لكن جاء وهب بن جرير فجاء بلفظ حاسم لا يحتمل وجها آخر، فقال: لا تجزئ. إذن لو أن هذا اللفظ صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان الخداج المذكور في اللفظ الصحيح معناه عدم الإجزاء، أي أنه نقصان إيه؟ صحة وليس نقصان كمال. ولهذا عد العلماء هذا خطأ من وهب بن جرير، وقالوا إنه فهم من الخداج المذكور في الحديث عدم الإجزاء فروى الحديث بالمعنى الذي فهمه، فجاء بلفظ لا يدل عليه الحديث لفظ الحديث الأصلي. فإذا وهب بن جرير جاء في روايته بلفظ تضمن حكما زائدا أم لا؟ تضمن حكما زائدا، لأن هذا القدر من المعنى لا يوجد له، لا يوجد في الرواية التي يرويها الجماعة. فرواية الجماعة ليست نصا في عدم الإجزاء، بينما جاء جرير باللفظ الذي هو نص في عدم الإجزاء. إذن هناك اختلاف أم لا؟ هناك اختلاف. فهذه رواية واحدة يرويها صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويها عنه تابعين واحد، وهكذا، واتفق الناس فيها على لفظ واحد، حتى جاء رجل واحد فخالف جمهور الرواة فجاء بلفظ من قبله تضمن معنى زائدا، فكان هذا من قبل المنافاة التي قصدها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: ما لم تقع منافية. وكثيرا ما ينبه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أن الروايات إذا اتحد مخرجها وكان الاختلاف بين الرواة في حديث واحد ومخرج واحد، فحينئذ لا يمكن الجمع، إنما نلجأ إلى الترجيح، لأن الرسول عليه السلام في هذا المجلس الذي قال فيه ذلك الحديث إنما قال لفظا واحدا، ما قال في هذا المجلس لا يبدئ ثم قال وهي خداج، إنما إما أنه قال هذا اللفظ أو قال اللفظ الآخر، لأن الرسول ما كانش قاعد يرص جمل وإنما قال قولا. ثم لما وجدنا أن أحد اللفظين قد اتفق عليه عامة الرواة، واللفظ الآخر المتضمن تلك الزيادة في المعنى إنما جاءت من قبل رجل واحد، أدركنا أنها الخطأ إلى الواحد أولى، وهو عن الجماعة أبعد، لأن الجماعة حيث اتفقوا على لفظ واحد لا يستبعد في حقهم أن يكونوا قد أخطأوا، إنما في الغالب الخطأ يكون من قبل الراوي الذي خالف الجماعة. فهذا أيضا داخل في المنافاة. إذن حينما تقع مثل هذه الخلافات وتفضي إلى ترجيح رواية على أخرى، فالرواية الراجحة هي المحفوظة والمرجوحة التي قضينا بكونها خطأ هي الشاذة. وهذا يفسر لماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعقب ذلك ذكر الحديث الشاذ، ذكر الحديث الشاذ، ثم تفرق إلى مسألة أنا أعتبرها من الفروع التي لا ينبني عليها كثير حكمي أو كبير حكم، وهي مسألة الشذوذ والنكارة، هل الشاذ هو المنكر أم بينهما اختلاف؟ يعني علماء الحديث حينما يقولون هذا حديث شاذ او هذا حديث المنكر، هل لفظ الشاذ ولفظ المنكر معناهما عند علماء الحديث واحد، ام احدهما يختص بمعنى والاخر يختص بمعنى اخر؟ هذا في الواقع اختلاف راجع الى الاختلاف اللفظي الذي لا ينبني عليه الحكم. يعني من العلماء من يرى ان الشاذ والمنكر سواء، فهما لفظان يعبر بهما عن خطأ عن نوع من الحديث واحد، وهو الحديث الذي ترجح كونه خطأ من قبل الثقات او من غيره. وبعضهم كالحافظ بن حجر يرى ان الشاذ هو الحديث الذي اخطأ فيه الثقة، والمنكر الحديث الذي اخطأ فيه الراوي الضعيف، فيخص الشاذ بالراوي الثقة ويخص المنكر بالراوي الضعيف. وهذا كما قلت اختلاف اللفظ لا ينبني عليه كبير شيء. لماذا؟ لان الشاذ والمنكر عند ابن حجر وغيره حديث خطأ مرفوض غير مقبول، بصرف النظر عن طريقة اثبات هذا الخطأ. فمن خط الشاذ باخطاء الثقات او خط المنكر باخطاء الضعفاء وفرق بين الشاذ والمنكر على هذا النحو، هذا في الواقع اختلاف في التسمية، لكن الفضل واحد ام لا، هذا خطأ وهذا خطأ ام لا. فمعنى هذا كل خطأ من اخطاء الرواة الثقات او غير الثقات فهو غير مقبول ويحكم برده، ثم بعد ذلك هل نسميه شاذ او نسميه منكر؟ فهذا اختلاف في التسمية لا ينبني عليه اختلاف في الحكم. فحينما ندرس الشاذ والمنكر ينبني عليه ايه؟ ان نتفهم هذا. طيب هناك اختلاف اخر متعلق بالحديث الشاذ، فهناك من العلماء وهم الجمهور منهم من يقول ان الحديث الشاذ هو ما اخطأ فيه الثقة، سواء استدللنا على خطئه فيه بالاختلاف بينه وبين غيره، او بتفرده بما لا يحتمل من مثله ان يتفرد به. اذا هناك علماء لا يقصون الشاذ بالاختلاف، اي بالخطأ المستدل عليه بالخلاف بين الرواة، بل كل خطأ ترجح لديهم فهو شاذ، سواء استدللنا على هذا الخطأ بالاختلاف بين الرواة او بان الراوي الذي جاء بهذا الحديث متفردا به لم يكن اهلا للتفرد بمثل هذه الرواية، واهليه التفرد لها مباحث اخرى. هناك من العلماء قال لا يكون الحديث شاذا الا اذا استدللنا على خطأ الثقة فيه بمخالفته لغيره من الثقات. اذا الفريقان متفقان على ان الثقة اذا خالف غيره ممن هو اوثق منه او ارجح منه يكون حديثه شاذا، فهذا الجانب ليس فيه خلاف. انما الاختلاف فيما اذا تفرد بما لا يحتمل ان يمثله التفرد به، هل يعد شاذا او لا؟ نقول هذا ايضا اختلاف لفظ، لان من لا يعد مثل هذا شاذا هو نفسه يعتبر تفرد الراوي الثقه بما لا يحتمل ان يمثله التفرد به يعده خطا، ولكنه يسميه معلولا، لانهم ذكروا في باب المعلول ان العلة تدرك بامرين. الامر الاول التفرد مع القرينة الدالة على الخطأ، الامر الثاني الاختلاف. فاذا مجيء الراوي بالحديث متفردا به مع قرينة ترجح لديه انه لم يكن اهلا للتفرد بهذه الرواية وانه اخطأ في هذه الرواية هي عند الجميع خطأ. انما الخلاف في ماذا؟ في التسمية. فهذا إذن اختلاف اللفظي لا ينبني عليه اختلاف في الحكم. بعض طلبة العلم يحتار في هذه المسائل، يجد اختلافا بين أهل العلم، فهناك من أهل العلم من يقول هذا شاذ، أو بعضهم يقول لا، لا يسمى هذا شاذ، الشاذ لابد أن يكون هناك اختلاف بين الثقة، أما إذا تفرد الثقة فليس تفرده يعد شاذا. كلام طويل، ولكنه في حقيقة الأمر هو من الاختلاف اللفظي أو اختلاف التنوع الذي لا ينبني عليه كبير حكمه. فالحديث الذي ترجح فيه كونه خطأ فهو حديث مردود، سواء سميناه معلوما أو سميناه شاذا، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. الشاهد من الكلام هذه المسائل كلها، هذه المباحث كلها لابد أن تتفهمها على هذا النحو. فأولا زيادة الثقات ما هي إلا صور من صور علل الأحاديث، والراوي إذا كانت زيادته مقبولة فهي إما معروفة وإما محفوظة، وإلا فهي شاذة أو منكرة. هناك أنواع أخرى نجدها في كتب علوم الحديث، وكلها ما هي إلا مسائل أو صور متعلقة أيضا بجانب علل الأحاديث. فأنت حينما تدرس هذه الأبواب لابد أن تكون مدركا لهذا، أنك تدرس علل وليس تدرس أنواع أخرى بعيدة عن علل الأحاديث. فمثلا نجد مثلا الحديث المضطرب، نجد في كتب علوم الحديث نوع يسمى الحديث المضطرب. هل هذا يختلف عن المعلول؟ هل هذا يختلف عن المعلول؟ الله ليه؟ هم قالوا الحديث المعلول وتكلموا عليه، ثم قالوا الحديث المضطرب. إذا فرقوا أم لا؟ فرقوا في ماذا؟ فرقوا في التسمية، ولكن كل اسم أو كل نوع من تلك الأنواع له تعلق بالآخر من جانب أو آخر، كما سنبين إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا نجد نوع اسمه الحديث المدرج، وهذا أيضا داخل في علم الأحاديث. نجد نوعا آخر يسمى الحديث المقلوب، وهذا أيضا داخل في علم الأحاديث. نجد نوعا يسمى التصحيف والتحريف، نوع من أنواع علوم الحديث، هذا أيضا داخل في علم الأحاديث. كيف هذا؟ ولماذا فرق العلماء بين هذه الأنواع مع أنها داخلة في باب واحد؟ باب علل الأحاديث هو باب كبير جدا، وهذا الباب لكي تتفهمه وتعرف مسالك علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى فيه، لابد أن تتفهم هذا الباب على هذا الإطار أو على هذا النحو. أولا أن هناك عند علماء الحديث موجبات توجب إعلال الحديث، وأنواع اختصت بهذا الجانب. يعني إذا وجد في الحديث شيء ما أو معنى ما فهذا يوجب على علماء الحديث أن يعيدوا الحديث، أن يحكموا عليه بأنه معلول أي خطأ. وهناك صور لهذه الأخطاء وتلك العلل، وهناك أسماء يعبر بها عن كون الحديث وقع فيه خطأ ما. وأنا دائما وأبدا أشبه علل الأحاديث بعلل الأبدان، عشان تفهم ذلك لازم تتصور هذا الباب على هذا النحو. يعني أنت بتروح للطبيب تقول لي يا طبيب أو يا دكتور أنا بشعر بدوخان أو عندي ارتفاع درجة حرارة كام؟ تقول له 39-40، ماشي؟ فالدكتور يحط السماعة كده على كده يضحك عليك، يعني هو مش حاجة، يعني أنا فاهم حاجة ولا حاجة؟ لا لا انت عايز تحليل دم عشان يكتشف عندك دم ولا لا، فتعمل تحليل دم وتدفع بقى 200-300 جنيه في الاخر، يقول لك انت ازاي تعمل تحليل دم انت ما عندكش دم؟ يقول لك لا، وبعد عايزين بقى اعمل تحليل بول، واعمل لك تحليل بول، وبعدين تحليل براز لحد ما يحلل جيبك، يعني عشان يحلل اللغة. فبعد كده يقول لك انت عندك المرض الفلاني، انت عندك المرض الفلاني. تعالوا نتامل القصه دي. اولا في ارتفاع في درجه الحراره. هو ارتفاع في درجه الحراره ده هو المرض؟ ده عرض اعراض اي علامات على ان مرضا ما موجود في هذا البدن. لكن مش هو ما تروحش لواحد يقول لك انت عندك ايه؟ تقول له عندي ارتفاع في الحراره. هيضحك عليك. ده مش هو ده المرض. المرض اللي هو شخصه ايه؟ الطبيب قال لك عندك مثلا السلامه والعافيه الكبد الوبائي او نحو ذلك، عندك خلاص عندك سكر عندك كذا، فده هو ده المرض. ماشي الكلام؟ ارتفاع درجه الحراره دي ايه؟ عرض. التحاليل وما تحاليل دي ايه؟ ادله بستدل بها على تحديد نوع المرض. شيل اللي ايه؟ كذلك برضك علماء الحديث اطباء العلم بيعملوا الكلام ده، يلاقوا واحد تفرد بالحديث ما جابش الحديث غير نعمل له تحاليل. الراوي دوت وجدناه كثيرا ما يتفرد باشياء مناكير، يبقى اكيد مثل هذا الرجل اذا تفرد فليس اهلا لايه؟ للتفرد. فلما وجدناه تفرد بمثل هذا الحديث ترجح لدى الناقل ان ايه؟ الراوي ده غلط في الحديث. يبقى من خلال تفرد هذا الراوي مع هذه القرينة التي انضمت اللي هي التحاليل يعني، ها؟ ترجح لدى عالم الحديث ان خطا في الروايه ايه؟ وقع. لكن حدد هذا الخطا. يبقى لحد دلوقتي وصل فقط ان في مرض. ان فيه ايه؟ مرض. طب عايزين نحدد المرض ده. فيجي العلماء الحديث يقولوا ما في فلان خلفه. هو كان بيروي الحديث موصول لان واحد ثاني روى الحديث مرسل، يبقى الخلاف الحديث ايه؟ علته الايه؟ الزياده. مش الزايده. علته الايه؟ الزياده. وجدنا راوي اخر روى الحديث فجعل بعض الكلام من كلام النبي وبعضه من كلام الصحابي. يبقى العله هي الايه؟ الادراج. ادرج كلام الصحابي فجعله من جمله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد ثاني خلفه فأبدل كلمه بكلمه او جمله بجمله او راويا براوي. فنقول العله الايه؟ القلب اللي هو الاجبال يعني. يبقى مجرد معرفه في كون الحديث وقع فيه خطا ليس هو المرض او ليس هو تشخيص المرض. نحن نعلم في الجمله ان هناك ايه؟ مرض. ده ارتفاع درجه الحراره او ما في ارتفاع درجه الحراره يبقى في مرض. ارتفاع درجه الحراره قد يكون عنده انفلونزا، قد يكون عنده حمى. ارتفاع درجه الحراره دي فيها ايه؟ علامه على امراض كثيره. فلا نستطيع ان نضع ايدينا على نوع المرض، لكن نحن نعلم اجمالا بان هناك ايه؟ مرض. ده اللي عرفناه من تفرد الروج ما لا يحتمل من مثله، ان ده فيه خطا. لكن ايه هو الخطا ده؟ ليه؟ فنيجي نشوف الرواه الاخرين عملوا ايه؟ رووا نفس الحديث، فهل وافقوه؟ هل خالفوه؟ فوجدنا غيره خالفه. فبمعرفة الرواية الصحيحة تبين لنا وجه الخطأ في الرواية الأخرى، فنقول هذا الخطأ من قبيل المقلوب، هذا الخطأ من قبيل الإدراج أو نحو ذلك، أو التصحيح والتحريف أو نحو ذلك. إذا لما يجي الإمام مثلا يصف حديث بأنه مدرج وآخر يقول هذا شاذ، يبقى ده اختلاف؟ مش اختلاف، هو اختلاف في الألفاظ والعبارات وليس اختلافا في الأحكام. الذي قال هو شاذ فقط أفادك أن الحديث وقع فيه خطأ، لكن لم يذكر لك نوع ذلك الخطأ. فالذي قال هو مدرج موافق للذي قال هو شاذ، ولكنه زاد فائدة وهو أن هذا الخطأ الواقع في الرواية من قبيل الإدراج. كذلك أيضا إذا وقع في حديث قلب، حديث مقلوب إبدال يعني، فيجي بعض العلماء يقول هذا حديث مقلوب، ويجي آخر يقول هذا حديث معلول أو شاذ أو خطأ. فيجي واحد يقول لك الله، وهناك اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه شاذ ومنهم من قال إنه مقلوب، والصواب أنه مقلوب، أي يقصد عقل يعني. والواقع أنه لا اختلاف، الذي قال أشاذ أراد أن الحديث وقع فيه خطأ، ولم يضع أيدينا على نوع ذلك الخطأ. العالم الآخر الذي قال مقلو موافق للأول في أنه شاذ، ولكنه زاد عليه فائدة وقال هو نعم شاذ، ولكنه من قبيل القلب في الروايات، لأن الشذوذ يقع بالقلب ويقع بالإدراك ويقع بالتصحيف والتحليل. يجي بعض العلماء يقول هذا حديث وقع فيه تصحيح، وآخر يقول هذا مقلوب. يأتي بعض الباحثين قليل من دولة يحب يعمل يعني فزلكة، يقول وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث على أقوال، فمنهم من قال هو مصحف ومنهم من قال هو مقلوب، يعني جمس الدين من دينه. والواقع أنه ليس اختلاف، لأن التصحيح قد ينبني عليه إيه؟ قال إزاي يجي واحد يصح اسم راوي، مثلا الحديث يرويه عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، فجه واحد رواه عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، ده عمل إيه؟ صح، بدل ما يقول عبيد قال إيه؟ عبد. طب ما احنا عندنا واحد اسمه عبيد الله بن عمر، واحد اسمه عبد الله بن عمر، وكده هما يروي عن ناس، يبقى ده اسمه ايه؟ قلب. ابدل راويا براوي، اذا سبب الابدال او سبب القلب هو التصحيح، هو التصحيح. فالحديث يصح ان تصفه بانه مصحف لانه وقع فيه تصحيح بالفعل، ويصح ان تصفه بانه مقلوب لان هذا التصحيح نتج عنه ايه؟ قلب، اي ابدال راوي باخر. مفهوم هذا الكلام؟ او حديث يرويه شعبة سعيد عن قتادة عن انس، فيجي واحد بدل يقول سعيد قال ايه؟ شعبة، ده عمل قلب وابدال ام لا؟ عمل قلب وابدال، لكن سببه ايه؟ التصحيح، لان سعيد وشعبة في الرسم يشتبهان. اذا كانوا في الاول زمان القريب ما يكتبون النص، واحيانا كانوا يهملونه، فلو شفت النقط من شعبة وبعد كده عند الهاء اتفتحت منك شوية وتفتت كتابة سريعة اتفتحت شوية كده بقيت ايه؟ سعيد. او العكس، سعيد لو قفلت الدال شوية بقيت ايه؟ شعبة، وكلها شعب من الايمان، واضح؟ فهذا تصحيف نتج عنه ايه؟ قلب. تصحيف نتج عنه قلب، زي صاحبك دوت اللي قال حدثني فلان عن فلان عن 77. ايه 77 دول؟ ايه 77 دول؟ هو اصلا بيروي عن شعبه وسفيان، فشعبه وسفيان، سفيان كانت تكتب سفيان بدون الف، هكذا كان يكتبون في الكتب القديمه زي معاويه يكتبها معاويه، سفيان سفيان، ياسين يسن، تكتب هكذا وتنطق سفيان وياسين ومعاوية. فشعبة وسفيان عملها 77، عملها 7 وإيه؟ ده اسمه إيه؟ تصحيح، زي عدة ابن فقدتك، ده عارف عدة ابن فقدتك؟ واحد جلس في المجلس كده حدثنا، فقال حدثنا عدة، يقصد عدد من الشيوخ يعني، فقال له بعض التلاميذ عدة ابن من؟ قال عبد ابن فقدتك. فالتصحيح هذا كثير، ويعني هناك تصحيح في المتون وحتى في القرآن، كان بعض الرواة يعني لم يكن كل الرواة يحفظون القرآن، كان هناك من عوام الرواة، هو الرواة يعني كان يدرس في المجالس، بعض الناس يريدون بس ايه؟ بركة المجلس، ويخرج يقول حدثني احمد بن حنبل صفحة الاول. ف من تصحيفات القرآن المعروفة ذكرها ابن الجودي وغيره، الواحد سبحان الله سبحان الله، كثير بقليل كثير بقليل. قال له يعني كثير بقليل، قال كثير يعني. قال درهم يأكلوا ويتمتعوا، درهم يأكلوا ويتمتعوا، وعيون ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، وكثير يعني. فهذا هو ما ينبغي أن تتفهمه في هذا الباب، وهذا كله متعلق بأبواب علل الحديث. ننظر في أسئلة. واحد يقول بيعمل لي دعاية، أرشد الإخوة إلى الرجوع لكتاب المدخل والتعليق وتعليقكم على تدريب الراوي في مسألة الفرق بين الشاذ والمنكر. طيب الراوي يقول ارجعوا للمدخل، وأيضا لغة المحدث. يعني طبعا أنا قلت خلاصة أن هذا تحرير للمسألة، ما في هذه الكتب تحرير للمسألة، ولكن عمليا نحن لا نحتاج إلى ذلك، لأن الحديث الشاذ أو المنكر حديث إيه؟ خطأ محكوم بخطأ. يقول المعتزلة إن الرجل الثقة ليس بمعصوم من الخطأ، ومن الجائز أن يخطئ، فكيف يقبل حديثه ولو تفرد؟ نعم، العلماء الحديث لا يقبلون من الثقة كل ما يتفرد به، إنما يقبلون من الثقة ما تفرد به وانضمت إليه قرينة ترجح بها كونه أخطأ. وإلا لو أخطأ رجل في حديث واحد أو لمجرد أنه يحتمل في حقيقة خطأ نقبل منه كل نرد منه كل ما تفرد به، فهذا إلحاد. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أخبار الأفراد، والصحابة قبلوا أخبار الآحاد، فإنما تقبل أخبار الآحاد أو الأخبار التي تفردها الثقات حيث يترجح في حديث ما أن هذا الثقة أفراد، وذلك بقرائن يعرفها علماء الحديث. والعكس صحيح، يعني الضعيف الذي يترجح لدينا أنه أصاب أليس نقبل حديثا؟ ونحن نسميه حسن لغيره. يعني رجل ضعيف جاء بحديث فوجدنا هذا الحديث انضمت إليه قرائن ودلائل دلت على أنه لم يخطئ في ذلك الحديث وإنما أصاب فيه، أليس نقبل ذلك منه؟ فلماذا لا نقبل ذلك من الثقات؟ هل زيادة الثقات تكون مقبولة من روي الحديث الصحيح والحسن ما لم تقع منافية حتى وإن كان رويها من رواة الحديث الحسن ولو تفرد بها؟ نعم طبعا تكون مقبولة بالشرط الذي ذكرناه، لا تقع منافية، ويكون ذلك الذي الراوي الذي هو من رواة الحديث الحسن ممن عرف بالحفظ. واحد يسأل سؤال يدل أنه هو لم يستوعب ما قلناه في الدرس. يقول كيف يكون حديث الثقة إذا كان مخالفا منكرا والمنكر حديث الراوي الضعيف أصلا؟ ألم نقل إن هذا فيه خلاف بين أهل العلم وأنه خلاف لفظي لا ينبني عليه كبير حكم؟ سميه منكرا سميه شاذا، المهم أنه إيه؟ مردود. ما معنى الثقة إذن حتى نفهم ما تقولون؟ أليس هو من جمع العدالة والضبط مع النعم؟ هذا ثقة، ولكن نحن نتكلم عن الثقة الذي يقبل تفرده، لأن الثقة درجات ومراتب كما أن الضعفاء درجات إيه؟ ومراتب. فالثقة الذي يقبل تفرده أو زيادته هو الثقة الموصوف بالحفظ، وليس كل من قال فيه ثقة. دخلنا في الفروع. واحد يقول عايزين ننزل كلام الكلام في الزيادة على تحريك الإصبع في الصلاة أو وقراءة الفاتحة مع الإمام في الجهرية. هذه مسائل خلافية، يعني من العلماء من يقول هذه الزيادة راجحة ومنهم من يقول إنها مرجوحة. هذا اختلاف في الاجتهاد، اختلاف في تنزيل الحكم على الحديث المعين، وليس اختلافا في القاعدة نفسها، وده مهم جدا عند طالب العلم. يعني احنا عارفين الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ او عيب، مش عارفين الكلام ده؟ والعلماء عارفين ولا مش عارفين؟ عارفينه، لكن قد يختلفون في حديث معين، فمنهم من يقول هذا حديث تحقق فيه شرائط الصحه، ومنهم من يقول لا لم تتحقق فيه شرائط الصحه. هذا اختلاف في تنزيل القاعدة على هذا الفرع، وليس اختلافا في القاعدة نفسها. ماشي الكلام؟ انا هقول لك مثلا لا دي زيادات شاذة، واحد حي واحد تاني يقول لا زيادات ايه مقبولة. اختلاف ما دوت؟ اختلاف في القاعدة أم اختلاف في تنزيل القاعدة على المثال؟ فلا بد أن إيه يعني تضع الكلام في موضعه اللائق به. نفس الكلام. أيضا كله بيتكلم عن التحليل. توجد قاعدة تقول ليس الشاذ من الروايات أن يروي الراوي ما لم يرويه غيره، ولكن الشاذ من الروايات أن يخالف الراوي غيره. نعم هذا كلام الشافعي. طيب إيه المشكلة بقى؟ فمثلا حديث الكذاب في التشاهد في القراء، بعضهم من قال إنه جاز لأن الراوي تفرد به، ومن العلماء من قال إنه ليس شاذ ولكن الحديث صحيح. فهذا الحديث على ما أذكر رواه ستة من الرواة بالإشارة فقط في الصلاة، وراوي واحد هو الذي روى بالتحريف. لا من ستة، بل أكثر من عشرين، بل أكثر من عشرين. ماذا بعضه الذين قالوا إن الشذوذ لا يكون إلا حيث يخالف الراوي الثقات، ماشي الكلام، لا ينكرون أن التفرد بما لو احتمل بمثله من قبل بعض الثقات لا يكون مقبولا، ولكن هل نسميه شاذ أو لا؟ نسميه شاذ كما ذكرنا في أثناء الدرس. برضه مش هقول رأيي في الحديث. انت عارف كده كويس زي الثقل. اخي بيسألنا يعني السؤال خارج عن موضوع الدرس تماما، مثال التجليد، فممكن يعني يقابلني بعد الدرس ان شاء الله. وحسن صحيح عيد، وهذا تكلمنا فيه كلام كثير وسيأتي بإذن الله تعالى. احنا الدرس دي دورة، المقصود مقصود منها ايه؟ كيف تفهم مصطلح الحديث؟ فالذي يبعث اسئلة فرعية في الواقع هو يخرج بنا عن موضوع الايه؟ الدورة. انا عايزك تكون رجل اصولي تفهم كيف تفهم كلام اهل العلم المتعلق بقواعد الحديث. اما الفروع الاختلاف فيها واسع، قد نتفق في القاعدة ونختلف في تطبيقها. واحد يقول عايزينك تعمل لنا امتحان وتسالنا كل مره، عشان الاخوه ما تجيش. هل طبع مثل البقيه في مخلد؟ لم يوجد اصلا، المخلد مش موجود اصلا. اريد ان اعرف الفرق بين زيادات الثقات وبين الحديث الشاذ الذي هو مخالف الثقه لمن هو اوثق منه. في الواقع السؤال غلط. الفرق بين زيادات الثقات وبين الحديث الشاذ معنى كده ان الشاذ مش زيادة ثقة. في الواقع ان الشاذ صورة من صور زيادات الثقات، لان زيادة الثقات منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، فالمقبول يسمى مقبولا والمردود يسمى ايه؟ شاذا. معايا؟ لان الشاذ الم يأتي من قبل ثقة؟ وزيادة الثقة تأتي من قبل الثقة أم لا؟ المنافع عند ابن حجر شرحناها، اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف. واحد يطلب منا الدعاء لإخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، نسأل الله تعالى أن ينصرهم على أعبائهم. حتى صحيح للترمذي هيجي ان شاء الله في درس الوحي. هذه الاحاديث التي وردت في الموسيقى ضعفها اهل العلم او بعض اهل العلم ام ان هذا كلام البرهان؟ طبعا كلمه الموسيقى دي مش موجوده في الحديث خالص، يعني انما اللي وردت في الاحاديث المعازف اي الات الموسيقى التي تحدث الصوت. طبعا الحديث المعازف منها حديث كثيره، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف. اما من يقول انها كلها ضعيفه فهذا كلام الكفر. ما الذي يدعو الرواه الى الكذب؟ اغراض كثيره منها التكثف، زي مثلا يجي بعد الصلاه ولا حاجه يقف كده في المسجد ويتكلم يروي احاديث ويرغب الناس في حفظ القران او في عمل الصالحات ويجيب لهم الحكايات المستبعده زي القصه اللي ذكرها ابن حبان في المجروحين ان رجلا جلس في المسجد بعد الصلاه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خلق الله له من كل حرف منها ألف طائر كل طائر له ألف منقار كل منقار له ألف لسان كل لسان يستغفر له ألف مرة طبعا الناس بقى تحب الكلام ده زيدنا يا عم الشيخ يروح ايه بعد ما يخلص ايه كل واحد يديله ايه قرشين تكسب منهم من يروي الاحاديث المكذوبه انتصارا لمذهب امامه وهذا يوجد بكثره في الاحناف او متعصب الحنفيه زي الحديث زي حديث سيكون في امتي رجل اسمه محمد ابن ادريس هو اشد على امتي من ابليس من محمد ابن ادريس ده الشافعي وسيكون في امتي رجل يدعى ابا حنيفه هو سراج امتي ده حديث مكذوب طبعا اختلقه بعض ايه متعصب الاحناف يلا بسرعه عشان ايه هنضرب النهارده رجاء تذكير الاخوه بصيام 13 و14 و15 واحد بيقول هل بعض هناك من بعض القواعد يضعوها طالب علم مبتدئ عند دراسته لعلوم مصطلح الحديث ان شاء الله يعني ربما بعد العيد تجدون يعني كتيبا فيه ايه اهم القواعد التي ينبغي لطالب العلم ان يتعرفها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك